الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما فرغ المصنف رحمه الله من أركان الصلاة وواجباتها وذكر السنن في الصلاة، يرد السؤال المنطقي: طب إذا ترك شيء من هذه من الأركان، من السنن، من الواجبات، أو فعل في غير موضعه، أو حصلت زيادة فعلت أكثر من مرة، هو أفادنا في بعض الجمل مما تقدم، ذكر لنا بعض الإشارات في هذه المسألة. يعني ذكر مثلا رحمه الله أن السنة هل يشرع سجود السهو لها؟ ليس مسنونا، لكن لو أنه فعل ذلك يباح ولا يباح؟ قال لا بأس يعني لو فعل ذلك. تكلم أن تكرار الركن القولي لا يفسد الصلاة، صحيح؟ ولا يبطل الصلاة. تكلم عن الأفعال التي ليست من جنس الصلاة، الحركة الكثيرة المتوالية، قال هذه تبطل ماذا؟ الصلاة، صحيح؟ الحركة في الصلاة إذا كانت يسيرة هل تبطل الصلاة؟ إذا تحرك إنسان حركات في الصلاة من غير جنس الصلاة، مشي أو حركة بيده أو بالعبث، هل تبطل الصلاة مشاي؟ لا تبطل الصلاة، وإلا إذا كانت ماذا؟ ذكرنا في الدرس، إذا كانت كثيرة ماذا؟ متتالية. والعبرة بأنها كثيرة ماذا؟ العرف. العبرة ماذا؟ بالعرف. ولما فرغ من هذا سيذكر الآن أحكام سجود السهو. والسهو إما أن يكون في الصلاة وإما أن يكون سهو عن الصلاة. السهو في الصلاة هذا حصل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنما أنا بشر مثلكم، يعني أنسى كما تنسون، يحصل النسيان من النبي صلى الله عليه وسلم. والسهو عن الصلاة هو الذي جاء الذم له والوعيد في كتاب الله: الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولذلك لما شرع يعني من حكم سهو النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذه المشروعية وهذه الأحكام. وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زاد الرجل في صلاته أو نقص فليسجد سجدتين. هذا لفظ مسلم، ففيه بيان لسجود السهو عند الزيادة وعند ماذا؟ عند النقص. وقال عليه الصلاة والسلام، جزاك الله خير، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا في مشروعية السجود ماذا مشايخ؟ في الشك. والمذهب عندهم الأحوال ثلاثة، يعني شك وزيادة ونقص. فسيذكر المصنف رحمه الله هذه الأحوال وسيبين أحكام هذه المسائل. فبدأ رحمه الله وقال: باب سجود السهو، أي السجود الذي سببه ماذا مشايخ؟ السهو. فهو من باب إضافة الشيء إلى ماذا؟ إلى سببه. فالسجود الذي سببه السهو. قال رحمه الله: يشرع
لزيادة ونقص وشك.
لزيادة ونقص وشك. فموجبات سجود السهو ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. فهم يجعلون أقسام ثلاثة، ما في قسم رابع. زيادة سيأتي بيانها، ونقص يأتي بيانه، وشك. فما في شيء يعني الظن مثلا هنا يعامل معاملة الشك، ما عندهم تفريق بين حكم الشك وحكم غلبة الظن في موضع السجود مثلا. وبعض العلماء وفي المذهب أيضا يقولون إذا سجد بالبناء على غلبة الظن فإن سجوده يكون مختلف عن سجود الشك ويكون بعد السلام، فيكون السجود للشك هذا بالإجماع سجود الشك قبل السلام، ويكون السجود لغلبة الظن يكون متى؟ بعد السلام. عبد الله بن مسعود: فليتحرى الصواب ثم ليسلم ويسجد السجدتين. فجعل السجود يكون بعد ماذا؟ السلام، وجعل غلبة الظن. لكن المذهب فيما يأتي من بيان سيظهر لكم أن الأحوال ثلاثة فقط: زيادة ونقص وشك. فقال رحمه الله: يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد. ففادنا أن العمد لا يشرع له سجود ماذا؟ السهو، فمن زاد أو نقص متعمدا فإنه لا يشرع له سجود ماذا؟ السهو. طيب ما أحكامه؟ تقدم ذكر شيء وسيأتي بيان الزيادة من غير جنس الصلاة، الزيادة من جنس الصلاة. وقصده هنا في الزيادة والنقص هي الزيادة من أفعال الصلاة، سيأتي بيانها. وقال رحمه الله في الفرض،
ثم قال رحمه الله في الفرض والنافلة.
في الفرض والنافلة، فسجود السهو مشروع في صلاة الفريضة وفي صلاة ماذا؟ النافلة، فليس خاصا بصلاة الفرض. فمن حصل له موجب أو ما يشرع له سجود السهو في الفريضة أو النافلة فإنه يسجد. وسجود السهو منه ما هو واجب ومنه ما هو مسنون ومنه ما هو مباح. المباح قد تقدم، السجود لترك ماذا؟ ها مشاه سنة. وسيأتي السجود الواجب والسجود المستحب. فليس السجود يعني للسهو في حكم واحد، منه واجب ومنه مسنون. فقال رحمه الله:
فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت وسهوا.
نعم، يقول رحمه الله فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة، فهذا الفعل الذي يزيده من جنس الصلاة فمثلته القيام والقعود والركوع والسجود، وهي أمثلة حاصرة. فالأفعال التي في الصلاة إما أن تكون قيام أو ركوع أو سجود أو ماذا؟ أو جلوس. فلو زاد قياما يعني ركعة قام لخامسة مثلا في العشاء زاد، أو زاد ركوعا ركع ركوعين في الصلاة الفريضة، أو زاد سجودا فسجد أكثر من سجودين في الركعة، أو جلوسا، والجلوس قالوا بقدر جلسة الاستراحة، جلس بقدر جلسة الاستراحة فهذه زيادة. فإذا زادها متعمدا هذا الجلوس وكان متعمدا له وبطلت، فالذي يزيد في غير موضعه فإن صلاته ماذا مشايخ؟ تبطل، لأنه زاد فعلا في الصلاة، وهذا الفعل من أركانها. فقلنا لكم الأركان الفعلية إذا حصلت فيها زيادة أو تكرار فإن تكون مبطلة إذا كانت متعمدة، لأنه تغيير لهيئة الصلاة، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيكون باطلا يزيد هذه الركعة ويزيد الركوع أو هذا السجود. لكن إن كان سهوا،
ثم قال رحمه الله عمدا بطلت وسهوا يسجد له وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى
إن كان هذا القيام أو الركوع أو السجود حصل عمدا فالصلاة بطلت. وإذا حصلت هذه الزيادة سهوا فإن الصلاة لا تبطل، وإنما يسجد للسهو، يسجد له. فأفادنا أن الأفعال إذا زيدت إما أن تزاد عمدا وإما أن تزاد سهوا. إذا كانت الزيادة عمدا فهذا هل له سجود سهو؟ ليس له سجود سهو، والصلاة ما حكمها؟ باطلة. إذا كانت هذه الزيادة من أفعال الصلاة القيام والركوع والسجود هذه سهوا لها سجود سهو، صحيح؟ ذكره وسيبين أحكامه. فقال رحمه الله وإن زاد،
ثم قال رحمه الله وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم.
نعم، من زاد ركعة يعني قام مثلا إلى في صلاة العشاء قام إلى ركعة خامسة فلم يعلم حتى فرغ من الركعة الخامسة، انتهى منها، قال حتى فرغ منها، وبعد ما فرغ قيل له بأنك قد زدت ركعة خامسة، علم بهذه الزيادة، ما الذي ينبغي له؟ قال سجد. هنا يسجد، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من شك في صلاته، فإن كان صلى ثلاثا لكانت هذه الركعة التي بنى عليها وزادها تماما لصلاته، وإن كان صلى أربعا من قبل وزاد خامسة كانت السيدتين إن كانت صلاته صحيحة كانت ترغيما للشيطان، وإن كانت ناقصة الركعة التي زاد عند الشك تتم لصلاته. فهنا هذا السجود ترغيما للشيطان وجبرا لهذا الخلل والسهو الذي حصل. هذا إذا انتهى يعني بعد ما انتهى من الخامسة علم، فهنا يسجد بعد ما علم من وقد انتهى منها. لكن علم في أثنائها وفي الركعة هو قائم في الركعة الخامسة علم أنه الآن في ركعة زائدة، إما أن ينبه كما يأتي بمن ينبهه، أو هو كان منفردا فعلم أنه هذه خامسة. قال جلس في الحال، جلس في الحال. إذن الواجب عليه أولا ماذا؟ الجلوس، وهذا الجلوس بغير تكبير، لأنه لما قام من الركعة الرابعة كبر، فلما ما يحتاج إلى تكبير آخر. قال جلس ولم يقل كبر أو جلس، قال ماذا؟ جلس في الحال. فتشهد إن لم يكن تشهد، يعني لو كانت هذه الخامسة التي قام لها، قام لها عن غير تشهد، قام بعد الرابعة مباشرة الخامسة، فهنا يعود ويتشهد. لكن لو فرضنا أنه تشهد وظن أنه الأول، يعني أنه تشهد الأول فقام، ثم علم وهو قائم أن هذه أنه كان قائم من التشهد الثاني فيعود، وقد تشهد من قبل لا يعيد ماذا؟ التشهد. قال وتشهد إن لم يكن تشهد، وسجد وسلم. فبعد تشهده إن لم يكن تشهد من قبل يسجد ويسلم، وإن كان قد أتى بالتشهد والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل فإنه يسجد للسهو مباشرة ثم يسلم. أظن هذا الحكم واضح. والمأموم سيأتي بيان حكمه، الآن هو إذا كان منفردا يفعل هذا، وإذا كان إماما أيضا يرجع، والمأموم لا ينبغي له أن يتابعه، سيأتي بيان حكم المأموم ماذا يصنع. فقال رحمه الله
وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه.
نعم، الإمام إذا قام إلى خامسة أو المنفرد تقدم معنا أنه إذا علم أنه زاد أثناء الركعة يعود، وإذا علم بعدها سجد للسهو، هذا ما في إشكال، في إشكال بهذا؟ ما في إشكال. الإشكال لو كان إماما وقام إلى خامسة، الإمام إذا قام إلى ركعة خامسة وهذا الإمام قام لخامسة وسبح به مأموم أو أكثر ماذا يصنع؟ فقال إن سبح به ثقتان، فأفادنا أولا أن الإمام إنما يعمل بخبر الثقات، إنما يعمل ماذا؟ بخبر الثقات. فمن لم يكن ثقة هذا لا يعمل به بخبره، وكيف يعلم أنه ثقة؟ ربما يعرف الأصوات، يعني هذا إمام ويعرف أن وراه الشيخ أبو نواف وأنه ثقة، فإذا قال له سبحان الله هنا يبدأ عنده أنها ثقة سبة. لكن يعلم أن وراه فلان الذي عنده خلل في عقله، أو فلان الذي عنده وسواس، أو فلان هو يعرفه يعني أنه عنده مشكلة ليس ثقة، فسبح فهو لا يلتفت إلى تسبيحه. فإذا سبح به ثقتان، ولاحظوا لابد من اثنين ثقتان، ما يكفي واحد، لابد أن يكون سبح به ثقتان. فأصر الإمام، الإمام أصر ولم يرجع إلى قولهم، قام لخامسة فقالوا سبحان الله سبحان الله، لم يرجع إلى قولهم. قال إن لم يرجع فهو قد ترك الواجب، ترك ماذا؟ الواجب. فواجب عليه إذا سبح به ثقتان أن يرجع إلى قولهم، إلا في حالة واحدة، إذا جزم بصواب نفسه. يعني الإمام إذا سبح به ثقتان فهو احتمال أنه يجزم بصدقهم، فما الواجب عليه؟ أن يرجع إلى قولهم. احتمال يغلب على ظني أنهم قد صدقوا بالوهم وهو ما عنده يقين، فيرجع إلى ماذا؟ إلى قولهم. أيضا إن لم يكن لديه يقين، ما عنده يقين، لكنه يقول ربما هؤلاء أخطأوا، يقول يرجع إلى قولهم، لأنه هو ليس لديه يقين، هو عنده ظن، وهم عندهم ماذا؟ ظن. لا، هم ظن أيضا، يعني خبر الآن أخذتم في أصول الفقه خبر الواحد يفيد الظن أو اليقين، مشايخ يفيد العلم الظني ليس العلم اليقيني. فهذا إذا سبح واحد أو سبح اثنان، نعم لو اهتز جامع الراجح سبحان الله سبحان الله هذا مثل متواتر يعني يفيد اليقين، لكن سبح به ثقتان فقط فهذا يفيد الظن. فالآن حتى لو كان ما عنده ترجيح لقولهم ويرى أنه ربما أخطأوا، لكن هو أيضا ليس لديه يقين في نفسه، فاتباع رأي واحد أفضل أو اتباع رأي اثنين؟ رأي اثنين، فيرجع إلى رأيهم وإن كان يظن أنه ربما أخطأوا، لأنه هو واحد وهم ماذا؟ وهم اثنان. لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قوية، فهم لو كانوا حتى يعني ضعافا فهم أقوى من ظنه هو لوحده. طيب، لكن لو كان جازما بصدق نفسه عنده ثقة، مر معنا أنه له أن يعد الآية صحيح، وهذا الرجل يعد الركعات يعني في جيبه نوى، وكل ما انتهى من ركعة رمى واحدة، ركعة الثانية رمى اثنتين، الثالثة رمى ثلاثة، الرابعة هو يعني لو يحمل ينقله من جيب إلى جيب مثلا، لما قام للرابعة في جيبه النواة الرابعة، فهو يعلم أنه في الرابعة ما انتهى، وهم يقولون سبحان الله، هو الآن عنده ماذا؟ يقين، وخبرهم يفيد اليقين ويفيد غلبة الظن، غلبة الظن لأنه خبر أحد، فهل يترك اليقين لغلبة الظن؟ لا، لذلك قال ما لم يجزم بصواب ماذا؟ نفسه، فإذا جزم بصواب نفسه فلا يرجع إلى قولهم، لكن لو لم يجزم بصواب نفسه فهو الآن قد ترك الواجب وقام إلى خامسة متعمدا، ويصبح هذه الركعة باطلة، بطلت صلاته، لأنه زاد لم يقل إذا زاد متعمدا فعلا من أفعال الصلاة فالصلاة تبطل، هذا زاد متعمدا هذه الركعة بطلت صلاته، انتهينا منه صلاته باطلة، لكن الآن كلام عن من؟ عن المأموم، وصلاة من تبعه. فإذا قام الإمام لركعة خامسة وأنت قد سمعت ثقتان سبحوا به، أو كنت أنت تعلم أنه قام إلى خامسة، لا يجوز لك أن تتبعه، لا يجوز. وإذا قام المرء بمتابعة الإمام في الركعة الخامسة وهو عالم بأنها خامسة ويعلم أنه لا يجوز المتابعة، قال بطلت صلاة وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا. أما الجاهل فغالب حال الناس الذين يتبعون الإمام إذا قام إلى خامسة أنهم ممن يجهل الحكم أو يجهل الحال أو ناسي، يظن أنه هو أن هذه أيضا مثل الإمام أنها الرابعة، إذا كان كذلك فإن صلاته صحيحة، لكن إذا كان المرء قد تابعه وهو يعلم الحكم أنه لا يجوز، لكن يقول هذا الإمام إمامنا من 20 سنة وهذا تو جاي يسبح له، لا نبقى مع الإمام، هنا هذا خالف متعمد، خالف ماذا مشايخ؟ متعمدا، فتبطل صلاته، لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه. ما الواجب على المأموم؟ لا يجوز له أن يتابع الإمام إذا قام لركعة خامسة، تقول سبحان الله وتجلس، فإذا عاد الإمام فإنك تصلي معه، لكن إذا الإمام لم يعد لك أن تنوي ماذا؟ المفارقة، فتنوي المفارقة فتكمل التشهد وتسلم، فمن نوى المفارقة وتشهد وسلم صلاته ماذا؟ صحيحة. اللي تبطل صلاته ومن تابعه متعمدا عالما، أما الجاهل والناس وتابعه لا يعلم أنها زائدة هذا صلاته ماذا؟ صحيحة. ما رأيكم طيب لو أن مسبوقا دخل وتابع الإمام في الركعة الزائدة فهي ركعة، وتابع الإمام في الركعة الزائدة وهو لا يعلم أنها زائدة، لو كان يعلم ما حكم صلاة المأموم؟ باطلة. المأموم لا يعلم أنها زائدة فقام الإمام دخل صلاة الفجر نفرض مثلا في الركعة الثانية، فقام الإمام هو دخل في الركعة الثانية ولا يعلم هو أنها الثانية، دخل مع الإمام، فخصوصا اليوم يعني مع عدم سماع الصوت في خارج المسجد ولا يعلم، دخل ويظن أن هذه الركعة الأولى، فقام الإمام سهوا لركعة ثالثة، لما قام الإمام لركعة ثالثة هو يظن أنها ماذا؟ الثانية، فسبح بالإمام ثقتان فلم يرجع الإمام، هو لما تابع الإمام تابعه وهو معذور أو غير معذور؟ معذور، ثم تشهد الإمام وسلم، فعلم الإمام بعد الصلاة أنه قد زاد الركعة، هل المأموم هذا الذي تابعه يعتد بتلك الركعة؟ أنا لا أريد منكم معلومة، أريد منكم تخريج على المذهب. إحنا قلنا مرارا آية عبد الرزاق لا يعتد بالركعة، وإن كان عالما يعتد، لا عبد الرزاق هذا إن كان عالما هذا صلاة باطلة. أي نعم لا يعتد بالركعة. طيب إذا لا يعتد بالركعة لا يعتد، لماذا لا يعتد شيخ عبد الرزاق؟ نعم شيخ عبد الرزاق، لا شيخ عبد الرزاق ها الركعة ركعة الإمام باطلة صحيح؟ طيب إذن
الأصل فاصل.
طيب ها شيخ عبد الرحمن ها طيب ماشي الحال. لا أنا أريد في الصلاة، احنا قلنا مرارا المذهب الإمام يتحمل ولا يتحمل على المأمومين، مر معنا في درس الأمس أن الفاتحة يتحملها الإمام والقراءة يتحملها عنه، فهل الإمام الآن كل تحملات الإمام في هذه الركعة صحيحة ولا باطلة؟ الركعة هذه في حق الإمام صحيحة ولا باطلة؟ مشايخ باطلة في حقه باطلة. طيب هو تحمل القراءة على الإمام، تحمل صحيح ولا تحمل باطل؟
باطل.
نوقف الدرس ترى مشايخ ترى إذا هذه ما تعرفون مشكلة، هذا تحمل صحيح ولا باطل؟ باطل. فيكون إذن المأموم تحمله هنا تحمل غير يعني غير صحيح ما تحمله على الإمام، فتبطل ركعة المأموم لا يعتد بها. المأموم مثل ما قال الشيخ عبد الرزاق إذا تابعه متعمد بطلت، تابعه جاهلا الصلاة ما تبطل، لكن الركعة لا يعتد بها. لماذا لا يعتد بها؟ لأنها باطلة في حق الإمام، فتبطل في حق من؟ المأموم. فالإمام يتحمل عنه الفاتحة، يتحمل عنه السهو، وهذه كلها كيف يتحمل الإمام وهي ركعة باطلة؟ وهذا عليه المذهب، بل عليه الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة الأربعة، المذهب أن هذه الركعة لا يعتد بها المأموم. الشيخ بن سعد له كتاب المناظرات الفقهية، أنا قلت لكم كم مرة لو أدي أن تقرأوا في هذا الكتاب، هو تدريب لطلاب العلم المناظرات الفقهية، يفترض وجود مناظرين، أو أحدهما سماه المتوكل على الله والثاني المستعين بالله. فيقول قال المتوكل على الله يذكر مسألة كذا، وقال المستعين بالله كذا، فقال له فإن قلت، يعني حجاج بينهم، ثم في الأخير يعلمنا أدب الخلاف، فيتفقان على قول ويرجع يعني الذي قوله مرجوح إلى صاحب القول ماذا الراجح، ويقول جزاك الله خيرا وبارك الله فيك بصرتنا ماذا بالصواب. فذكر هذه المسألة وقال أن المستعين بالله قال الائتمام لا يصح لأن الركعة باطلة، قال له المتوكل على الله بل الائتمام صحيح لأنه ظن أنها صحيحة، فقال المتوكل على الله الأول يعني قال له هذه المسألة فيها إجماع الأئمة الأربعة مذاهب أنه لا يعتد، قال له المستعين بالله ومن نقل الإجماع يحتاج إلى بينة وقد ذكر الخلاف، قال له المتوكل على الله، في الأخير رجح بن سعدي قول المستعين بالله وأن الائتمام يصح، فقال له ذاك الحنبلي المتوكل على الله جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. هذا يا عمر يرشدنا إلى ترك ماذا التعصب، فهو مناسب جدا يا مشايخ، كتاب مناسب المناظرات ماذا الفقهية لابن سعدي رحمه الله، اقرأ
شخص. ثم قال رحمه الله وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، ولا يشرع ليسيره سجود، ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا.
ذكر المصنف رحمه الله لما انتهى من أفعال من جنس الصلاة الركوع والسجود والقيام، الآن تكلم عن الأفعال التي ليس من جنس الصلاة، تقدم ذكرها فيما مضى والآن يؤكد الحكم، فما بالك شيخي حسست ترجع وراء كنت أول قريب منا. فقال عمل مستكثر عادة، عمل ماذا ومستكثر شيخ أبو يحيى شيخ توفيق، فقال العمل مستكثر عادة، العمل الكثير عادة من غير جنس الصلاة ما حكم المشايخ؟ يبطل الصلاة في المذهب، يبطلها عمده وسهو. المذهب المعتمد لا يفرقون في العمل الذي من غير جنس الصلاة بين العمد والسهو، يقولون العمل الكثير يبطل عمدا أو سهوا، العمل الكثير ماذا يبطل، وضابط الكثير مر معنا المتوالي وأن يكون كثير ماذا عرفا، عمدا سهوا يبطل الصلاة. إذا المذهب لا يفرقون بين العمل الكثير على أنه فيه قول في المذهب ووجه أن العمل الكثير سهوا لا يبطل، لكن معتمد المذهب أن العمل الذي من غير جهة الصلاة يبطل الصلاة كان كثيرا أو كان إذا كان عمدا أو كان سهوا. قال ولا يشرع ليسيره ماذا؟ سجود. أما الكثير لا يشرع له السجود من باب أولى لأنه يبطل ماذا؟ الصلاة. لكن قليله هل يبطل الصلاة؟ ها مشايخ لا يبطل الصلاة. إذن العمل الذي من غير جهة الصلاة هل يفرق فيه بين العمد والسهو؟ لا. إذا كان كثيرا يبطل أو لا يبطل، وإذا كان يسيرا لا يبطل الصلاة. عمده وسهو لاحظ عمل حركة يعني، لكن قوله كان فكر في القلب هذا لا يبطل الصلاة بلا إشكال، أو كان نظر بالعين، إذا كان فكر بالقلب طيلة الصلاة يفكر لا تبطل صلاته، أو نظر بالعين طيلة الصلاة يطالع في الساعة، أو أمامه كتاب يقرأ في الكتاب في عين بعينه، هذا مخالف طبعا للخشوع لاستحضار القلب لحضور القلب في الصلاة، لكنه لا يبطل ماذا؟ لا يبطل الصلاة. الذي يبطل الصلاة العمل مثل المشي والحركة التي تبطل الصلاة. ثم قال رحمه الله
وإن أتى
قال ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا. نص على الأكل والشرب إذا كان يسيرا وكان سهوا فإنه لا يبطل ماذا؟ الصلاة. وإذا كان الأكل والشرب عمدا فله حكم سيأتي. إذا كان إذا كان سهوا وكان قليلا لا يبطل الصلاة، مثل شربة ماء أو كان لقمة أكلها أو حبة عنب يعني نسي، أو كان في جيبه شيء نسي وأكل أكل يسير فصفص أو عنب، هذا شيء يسير أكله سهوا لا يبطل الصلاة. ولكن لو كان هذا كثيرا فإن الصلاة تبطل به، يعني الرجل هذا أخذ سندوشت كامل طعمية وفلافل، إيش رأيكم مشايخ الصلاة صحيح؟ لا ما تصح الصلاة، هذا أكل يخالف هيئة الصلاة، فإذا كان كثيرا يبطل الصلاة، إذا كان يسيرا لا يبطلها. لكن إن كان عمدا قال ولا نفل بيسير شرب عمدا. أما العمد فيبطل الصلاة إلا الشرب اليسير عمدا فلا يبطل الصلاة. نقل عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه أنه كان يشرب ويصلي في النافلة الشربة، قالوا والمعنى يؤيده، فإن المشروع في النافلة طول الصلاة والقيام، وربما قرأ الإنسان قراءة طويلة فحصل له في حلقه يعني جفاف فاحتاج إلى جرعة من ماء حتى يبل الريق، فمثله قالوا لا بأس به. لكن هذا مشايخ لمن يطيل القيام، فإذا كان المرء يقرأ قل هو الله أحد قل أيها الكافرون يحتاج يشرب ماء مشايخ؟ لا ما يحتاج، هذا لمن يطيل القيام، يعني مثل ما يقول بعض مشايخنا أنه من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى رغيبة الفجر اضطجع قبيل الإقامة، يقولون هذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان طيلة ليله يصلي ثم إذا ما طلع ثم يستغفر ثم يصلي الفجر فيصلي الرغيبة ثم يضطجع، لكن هو راقد وشبعان نوم واستيقظ لسه توضأ ثم يعود يضطجع، يقول هذا غير مناسب. هنا كذلك هذا الشرب لا يبطل الصلاة يسير الشرب لفعل ابن الزبير. ابن الزبير كان له جلد في العبادة، لما جاء السيل عند الكعبة طاف سابحا رضي الله عنه وارضاه، وكان يرمى ويصلي ولا يحركه ذلك عن صلاته رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه، وكان نقل عنه يشرب وهو يصلي شربا يسيرا، لكن ذلك لطول ماذا؟ لطول صلاته. ثم قال رحمه الله
ومن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل.
الآن انتهى من الأفعال، بدأ بماذا مشايخ؟ بالأقوال. فالذي يأتي بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود، نهينا عن القراءة في السجود والركوع، لكن لو قرأ الصلاة لا تبطل، واضح مشايخ؟ ولا جاء النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وتشهد مثلا في موضع السجود، هذا لو قال إذا أتى به في غير موضعه، قال وقراءة سورة في الأخيرتين، ألم يتقدم معنا أن الركعتين الأخريين في الظهر والعشاء لا يقرأ فيها إلا الفاتحة، وقلنا في المذهب ماذا؟ قلنا في قول آخر بالزيادة، لكن على قول المعتمد لا تصح الزيادة، لا تسن الزيادة، فهذه الزيادة قراءة في غير موضعها، ما الحكم؟ قال لم تبطل. ما الحكم يا شيخ؟ لم تبطل الصلاة ولو كان متعمدا، لا تبطل. ولم،
ثم قال رحمه الله ولم يجب له سجود بل يشرع.
لم يجب له سجود، إذن هذه الحالة السجود فيها واجب أو مسنون؟
مسنون.
قال لم يجب سجود بل يشرع، يعني السجود هنا يكون ما حكمه؟ سنة وليس واجبا.
ثم قال رحمه الله وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وإن كان سهوا، ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها، ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، وقهقهة ككلام
نعم. الآن المصنف رحمه الله سيتكلم على أقوال، صحيح؟ بعد الأقوال سيتكلم عن الكلام، الكلام على وجه الخصوص. الكلام إما أن يكون سلاما وإما أن يكون من غير السلام، الكلام في الصلاة إما أن يكون سلاما فهذا له حكم، وإما أن يكون الكلام من غير السلام. المصنف رحمه الله مرتب في مسائله ترتيبا منطقيا، فقال وإن أتى بقول، وقال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، لأنه إذا فعل ذلك فقد خرج من صلاته. لو امرؤ سلم في صلاة العشاء بعد الركعة الثالثة أو بعد الشهد الأول عمدا، فهذا قد خرج من صلاته قبل تمامها، فتكون الصلاة ماذا؟ باطلة، لا إشكال في هذا. فإذا سلم عمدا وأثناء الصلاة وهو يعلم أن الصلاة لم تتم فهذا بطلت صلاته. قال بطلت. وإن كان سهوا، إن سلم ساهيا ما الحكم؟ هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، سلم من ركعتين في إحدى صلاة العشي فخرج سرعان الناس، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زاوية المسجد واتكى على جذع، شبك بين أصابعه كهيئة المغضب، فقام ذو اليدين، ورجل كان يمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فكان أجرى من غيره، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. قال بل نسيت. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا كلام صحيح، أحق ما قال؟ فأخبروه أنه نعم سلم من ركعتين. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بالركعتين ثم سلم، ثم ثنى رجليه وسجدتين وسلم بعدها. وهذه الحال الوحيدة التي يسجد فيها بعد السلام في المذهب، إذا سلم عن نقص، إذا سلم عن نقص. فإذا حصل سهوا قال ثم ذكر قريبا أتمها، مثل ما حصل لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وضابط القريب والبعيد العرف. أتمها وسجد. وإن طال الفصل هل يتم أو لا يتم؟ لا يتم، فهمتم؟ فلو تذكر قريبا حتى لو كان خارج المسجد، حتى لو كان خارج المسجد يتم الصلاة ثم يتل السهو. لو تذكر أنه سلم عن نقص في صلاته والزمن قريب لكنه أحدث، هنا هل يبنى ما بعد الوضوء على ما قبل الوضوء؟ لا، لأن الحدث يبطل أو لا يبطل الصلاة؟ يبطل الصلاة، فلا يبني. إذا طال الفصل أو حصل حدث فإنه لا يبني، بل يستأنف من جديد. أما إذا كان الفصل قليلا، طيب الفصل قليل أو ولم يحدث فإنه يبني. لكن قال رحمه الله قال أو تكلم لغير مصلحتها، يعني الحالات التي لا يبني فيها ثلاث أحوال: إذا أحدث، إذا طال الفصل، إذا تكلم لغير مصلحة الصلاة، يعني سلم من صلاته عن نقص ثم قال الذي بجواره بشر عن والدكم عساه بخير، قالوا طيب الحمد لله، هنا تكلم لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحتها، لا يبني، يستأنف من جديد. لكن لو تكلم لمصلحة الصلاة فإنه ماذا؟ إنه لا يضر. قال رحمه الله أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها. الكلام في صلب الصلاة يبطل أو لا يبطل؟
يبطل
الصلاة. قال ككلامه في صلبه ولمصلحتها ينظر، إن كان يسيرا فإنه لا يبطلها لم تبطل، وإن كان كثيرا فإنها ماذا؟ تبطل. هي واضحة بس تحتاج حفظ. المذهب في هذه مريح، المصنف هنا خالف المذهب. المذهب لا يفرقون بين الكلام لمصلحة الصلاة ولغير مصلحتها، عندهم لو تكلم بعد السلام فإن الصلاة تبطل ولا يبني، لا لمصلحتها ولغير مصلحتها. المصنف يقول لا، الكلام إما أن يكون أثناء الصلاة أو يكون بعد سلامه. إذا كان الكلام أثناء الصلاة فهذا مبطل للصلاة إن كان لغير مصلحتها وإن كان لمصلحتها، وإن كان الكلام بعد الصلاة فهذا كلام ماذا مشايخ ينظر، إن كان لغير مصلحتها يبطل ولا يبني، وإن كان لمصلحتها إن كان يسيرا يبني وإن كان كثيرا لا يبني. المذهب لا يفرقون، كل كلام يمنع البناء، كل كلام ماذا مشايخ يمنع البناء. إذا كم قول عندنا؟ عندنا قولان. المذهب أن الكلام يمنع، المصنف يقول رحمه الله لو تكلم لمصلحتها يسيرا بعدها مو أثناءها، أما في أثنائها فإنها تبطل الصلاة. وفي قول في المذهب ثالث أن الكلام اليسير لمصلحتها لا يبطل الصلاة لا في أثنائها ولا بعدها. يعني ما مثلا نسي الركوع فقال له قائل سبحان الله، فقام هو يريدون يركع، فهو قام قالوا سبحان الله سجد، سبحان الله جلس، ما هو داري نسي ماذا الركوع، كيف ينبهه؟ قالوا يتكلمون لكن بكلام لا يبطل الصلاة، واركعوا مع الراكعين. الآن تلوا آية مرة معا، لو تلا آية في غير موضوعها تبطل الصلاة لا تبطل الصلاة؟ قالوا واركعوا مع الراكعين، برضو لم يفهم ما كيف ما قالوا رجل تركت الركوع. ينبهه يجوز حتى تصلح صلاة الجماعة، لكن قالوا تبطل صلاته، هو تبطل صلاة هذا المنبه. ثم قال رحمه الله
وقهقهة ككلام،
لما انتهى من الكلام أتى بما يقاس على الكلام في الإبطال. القهقهة كالكلام ما فيها تفصيل، لا حرف ولا حرفين ولا ثلاثة، لأن القهقهة عمل ينافي الصلاة تماما، فمن قهقها فقد بطلت صلاته. هذه القهقهة كالكلام، إذا كانت كثيرة أو يسيرة فإنها ماذا؟ الضحك، نعم قهقها، لكن التبسم لا يبطل الصلاة. الذي يبطل الصلاة ماذا؟ القهقها، الضحك بصوت، هذا مبطل. كثيرا قليلا هذا يبطل الصلاة، حصل أثناء الصلاة أو حصل بعد سلامه من الصلاة، لأنه قال إذا سلم عن نقص وتكلم لغير مصلحة الصلاة يبني أو يستأنف، يستأنف. وقهقهة ككلام، يعني لو أنه بعد الصلاة قهقه فإنه ماذا؟ يستأنف، يستأنف ولا يبني. وهذا يحصل أحيانا، بعض الناس يحصل سهو فإذا سلم من صلاته يقهقه، إذا قهقه امتنع البناء ويعود ويستأنف من جديد. ثم قال رحمه الله
وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت.
الآن لما انتهى من الكلام الصريح أتى بالمقيس عليه صراحة، وهو ماذا؟ القهقهة. ثم أتى بمقيس آخر أقل درجة من القهقهة وهو النحيب والنفخ، فهذا له حالتان، حالة يلحق فيها بالكلام وحالة لا يلحق فيها بالكلام. متى يلحق بالكلام؟ يلحق بالكلام إن بان حرفان، وإلا مثل لو قال أف بان الألف والفاء، أوه ثلاثة حروف مثلا ظهرت، لكن لو لم يبن إلا حرف فهذا لا يعتبر كلاما، فهمتم؟ فقال إن انتحب أو نفخ من غير خشية الله تعالى أو تنحنح، ظهرت أكثر من حرف، فهمتم؟ أكثر من حرف ظهرت. قال من غير حاجة فبان حرفان بطلت. النحنحة ظهرت حروف، إذا كانت النحنحة لحاجة فالصلاة لا تبطل. وروي في ذلك حديث عند ابن ماجه وعند الإمام أحمد المسند أن علي رضي الله عنه يقول كان لي عن النبي صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيت وهو يصلي واستأذنت تنحنح. والحديث فيه مقال، لكن المذهب يقولون النحنحة مر معنا في الدرس الأمس أنه يكرهون التنبيه بالنحنحة، إنما التنبيه يكون ماذا؟ بالتسبيح. لكن لو تنحنح فإن هذه النحنحة لحاجة لا تبطل ماذا؟ لا تبطل الصلاة. لكن لو كانت النحنحة لغير حاجة فظهر حرفان بطلت الصلاة، لأنه إذا حصل ذلك فهذا يقاس على ماذا؟ الكلام، لأنه يشبه الكلام. كذلك إذا انتحب وهو البكاء بصوت أو نفخ فظهر حرفان تبطل، إلا إن كان ذلك على وجه الغلبة. الغلبة إما لخشية الله، وهذا أوسع من خشية الله، الغلبة أوسع من خشية الله. الأصحاب يقول غلبه، يعني ليس فقط لخشية الله، إما يغلبه لخشية الله، وإما أن يغلبه لتذكر موقف. الإمام مثلا يقرأ آيات فتذكره بموت صديق أو حبيب، أو فهو لم يبكي من خشية الله، إنما أصابه البكاء لتذكر شيء فغلبه. فإذا غلب فإنه لا يؤاخذ، لكن إن كان ذلك من غير غلبة وظهر حرفان فأكثر فالصلاة ماذا؟ باطلة، لأنه يشبه الكلام. هذا هو المذهب. نعم.
ثم قال: فصل. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده، وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة.
لما انتهى المصنف رحمه الله من أحوال الزيادة والنقص والكلام، شرع الآن في ما يتعلق بترك الأركان. فقال رحمه الله: إن ترك ركنا، المسألة سهلة في المذهب مضبوطة جدا، الذي يترك ركن من ركعة إما أن يتذكر في أثناء الركعة، وإما أن يتذكر بعد شروعه في قراءة الركعة الثانية. إذا تذكر في أثناء الركعة مثلا، هو الآن في الركعة الأولى ونسي الركوع وهو ساجد، تذكر أنه لم يركع، ماذا يصنع؟ يعود ويقوم ثم يركع حتى يركع من قيام. فهمتوا شايخ؟ إذا نسي شيء من في السجود مثلا يعود ويجلس ثم يسجد إذا كانت السجدة الثانية. فإذا تذكر شيئا في أثناء الركعة وجب عليه أن يعود ويأتي به ويأتي ما بعده. لماذا يأتي ما بعده؟ لأن الصلاة لابد فيها من الترتيب، صحيح؟ فالذي جيء به وهو ناس لركن فهذا جاء من غير ترتيب فهو باطل، إن لم يرجع وهو عالم بالحكم متعمد فصلاته ماذا؟ باطلة. طيب، إن تذكر أنه ترك ركنا من ركعة بعد شروعه بقراءة الركعة الثانية، ليس في القيام، إذا قام للركعة الثانية وتذكر أنه نسي الركوع الأول يعود، لأن القيام يقولون غير مقصود لذاته، مقصود لغيره للقراءة. لكن لو تذكر بعد شروعه بقراءة الفاتحة مباشرة في المذهب، الركعة الأولى ما حكمها؟ باطلت، وتقوم الثانية مقام الركعة الأولى، والقضية سهلة كذا في المذهب، وتقوم مقام الركعة الأولى ولا يستفتح، يجزئه الاستفتاح الأول، وتقوم مقام الركعة الأولى. ولو رجع ليأتي بالركن عالما متعمدا بطلت صلاته. فهمتم يا شيخ؟ إذن المذهب قاعدتهم واضحة، تذكرت أثناء الركعة ما تصنع؟ تعود، لم تعد وأنت تعلم الحكم متعمد الصلاة ماذا؟ باطلة. تذكرت بعد شروعك بقراءة الركعة الثانية لا تعود، فتصبح الركعة باطلة وتقوم الأخرى مكانها. إن عدت متعمدا عالما بطلت صلاتك. ثم قال رحمه الله:
وإن نسي التشهد الأول
قال يأتي بما بعده، وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. أي ركن يعلم عن تركه بعد السلام فهو كترك ركعة. احنا قلنا إذا ترك ركنا يعود إليه. طيب، ترك السجود الثاني في الركعة الرابعة وتذكره في التشهد، ماذا يصنع؟ يسجد وثم يعود ويتشهد، صحيح؟ وخلاص وانتهت إذا كانت السجدة الثانية. تذكر أنه نسي السجدة الثانية وهو في الصلاة بعد سلامه، قال إذا نسي ركنا بعد وتذكر بعد سلامه فكترك ماذا؟ ركعة، يعني يأتي بركعة كاملة، يقوم ويقرأ الفاتحة ويركع ويسجد سجدتين لأنه كترك ركعة كاملة. مفهوم هذا مشايخ؟ إلا إن كان تاركا للتشهد أو السلام فيأتي به، إذا كان تارك التشهد فقط فيأتي به، لكن لو ترك ركعة ركنا من الركعة سجود أو ركوع فإنه يأتي بركعة كاملة. ثم قال رحمه الله:
وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول وأشار للصحابة لما يعني أنقوموا، فدل على أن التشهد الأول إذا ترك بأنه يجبر بسهو، وأن المأموم يتابع الإمام ليس كالركعة الخامسة يتابعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا استتم قائما فلا يرجع وإلا فليرجع. فمن نسي التشهد الأول ولم يستتم قائما وجب عليه الرجوع. المذهب: إن استتم قائما كره الرجوع، كره، فإن شرع في القراءة حرم. طيب إذا رجع وهو قائم، على المذهب الصلاة صحيحة ولا صحيحة؟ صحيحة، لأن الرجوع مكروه، الرجوع مكروه، ما قرأ هو قائم لم يقرأ فعاد للتشهد فعل مكروها، لكن الصلاة ماذا؟ صحيحة. تذكر وهو يقرأ خلاص يحرم الرجوع، فلو عاد بطلت صلاته متعمدا عالما. ليش؟ لأنه عاد من ركن إلى واجب، والرجوع من الركن الواجب يبطل الصلاة، وهذه قاعدة عامة في كل الصلاة. فلو أن امرأ نسي أن يقول سبحان ربي العظيم وهو راكع، ثم هو رافع من الركوع رافع، تذكر ولم يقل سبحان ربي العظيم، ماذا يصنع في أثناء الرفع؟ يرجع. المثل مثل من لم يستتم ماذا؟ قائما. فإن استتم قائما واعتدل لا يرجع، لأنه الاعتدال من الركوع ركن، الاعتدال ركن، والرجوع سبحان ربي العظيم رجوع من ركن إلى ماذا؟ إلى فيبطل الصلاة. فهمت مشايخ؟ أعطيكم صورة أوضح وتحصل. الإمام أراد أن يسجد للسهو بعد السلام، والمأموم مسبوق، سلم الإمام من صلاته ليسجد متى؟ بعد السلام. فقام المأموم لقضاء الركعة التي فاتت، استتم المأموم قائما وشرع في القراءة، فقال إمام الله أكبر لسجود السهو. المأموم الآن شرع في ماذا؟ في الركن، ليس له أن يرجع للواجب. لو رجع للواجب متعمدا يعلم الحكم ويتابع الإمام صلاة باطلة. طيب إذا سجد الإمام والمأموم في حال قيامه ماذا يصنع؟ يرجع ويتابع الإمام. واضح مشايخ؟ مفهومة؟ كل واجب تريك يرجع إليه ما لم تشرع في الركن الذي يليه، ما لم تشرع في الركن الذي يليه. مثله إذا الإمام سجد بعد السلام وأنت كنت مسبوقا، فإن علمت بسلامه قبل استتمامك قائما وشروعك في القراءة فإنك لا ترجع، فإنك ترجع، فإن شرعت في القراءة لا ترجع، لأنه رجوع من الركن إلى ماذا؟ إلى الواجب، وهذا يبطل الصلاة، وهذا يبطل الصلاة. ثم قال رحمه الله: ومن وله ويشرع السجود، قال وعليه السجود للكل، رجع أو لم يرجع في كل الأحوال فإن السجود ماذا؟ يكون واجبا. طيب ثم قال رحمه الله:
ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن شك في ترك ركن فكتركه.
الآن المصنف رحمه الله بدأ في أحوال الشك، الشك إما أن يكون في ترك ركعة، وإما أن يكون الشك في ترك ركن، وإما أن يكون الشك في ترك واجب، وإما أن يكون الشك في زيادة. عندنا شك في ترك ركعة وفي عدد الركعات، يعني شك في عدد الركعات، وشك في ترك ركن، وشك في ترك واجب، وشك في زيادة. فالمصنف قال إذا شك في عدد الركعات يبني على ماذا؟ على أقل. إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يعني على الأقل، هذا واضح. ثم يسجد للسهو متى؟ قبل السلام. يسجد للسهو متى؟ قبل السلام في الشك. أخذ بالأقل، وإن شك في ترك ركن فكتركه. لو شك ركعت أو ما ركعت، الركوع ما حكمه؟ ركن. فكأنه لم يركع يعود ويركع. شك هل سجدت السجدة الثانية ولم أسجد كتركه. طبعا ما لم يكن الشك كثيرا عنده، فالشك إذا كان كثيرا لا يعمل به لأنه هذا وسواس، لكن الكلام على المعتدل إذا شك شكا وهو معتدل الحال فإنه كترك الركن. هاتان الحالتان يعمل بالشك ويعتبر كترك ركن، لكن في الحالتين الأخرى لا. يقول ولا يسجد،
ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة.
الحالة الأولى إذا شك في عدد الركعات أو في ترك ركن فإنه كأنه لم يفعله فيفعله ويسجد بالسهو، لكن إذا شك في ترك واجب فهذا ليس كتشكي في ترك الركن، هذا يقول وليس له سجود سهو. لماذا طيب ترك الركن له سجود سهو الشك والواجب لا؟ قالوا هنا لأنه إذا شك في الواجب شك في سبب وجوب السهو، واليقين هو عدم وجوب سجود ماذا؟ السهو. لكن هناك قالوا شك في تمام الصلاة، والأصل صلاته لم تتم، لذلك في قول في المذهب يقول كلاهما سواء، وهذا أضبط. الشك في ترك الركن والشك في ترك الواجب يجب عليه أن يعود ويأتي بهما، لا يعني يأتي أن يصل السهو يعني عفوا إذا ما لم يقم. لكن المذهب الآن قمت من الركوع وشكيت هل قلت سبحان ربي العظيم في الركوع؟ يقولون ليس عليك سجود سهو، لأنك شكيت هل يجب عليك سجود سهو أو لا يجب، والأصل عدم الوجوب. لكن شككت هل ركعت أم لم تركع، يجب عليك أن تعود ماذا؟ وتركع ثم تسجد للسهو. وكذلك في زيادة، يعني هو شك في زيادة، قام مثلا لركعة وشك هل هذه الركعة الخامسة، شك في الزيادة، فإذا شك أنه حصل منه زيادة فهذا أيضا لا يلتفت إليه إلا إذا كان الشك أثناء الزيادة، إذا كان الشك أثناء الزيادة. نعم.
ثم قال رحمه الله ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب.
لا سجود على مأموم إلا أن يسجد إمامه، إلا تبعا لإمامه، فالمأموم تبع لمن؟ لإمامه، يعني الإمام يسجد مع إمامه. أما إذا حصل منه سهو من المأموم بترك واجب أو فعل معين فإنه لا يسجد السهو، وإذا سجد الإمام المأموم يتابعه سواء كان مسبوقا أو كان مدركا لأول الصلاة. أما المسبوق فإنه إذا سهى في صلاته هو فإنه يسجد للسهو في عند سلامه سواء قبل السلام أو بعد السلام، لأنه ليس ملزم بمتابعة من؟ الإمام. لكن المأموم المدرك للصلاة من أولها لا يسجد للسهو، لأنه ملزم بماذا؟ بمتابعة الإمام. أحيانا الإمام يسلم وأنت مسبوق بركعة فتسلم معه سهوا، هل تسجد للسهو؟ مسبوق أنت تسجد، سهوت في الركعة التي قضيتها تسجد، سهوت قبل ذلك تسجد. الذي لا يسجد هو المتابع لمن؟ للإمام طيلة الصلاة. نعم. قال رحمه الله السجود يكون واجبا لما يبطلها عمده، هذا هو السجود الواجب الذي يبطل عمده الصلاة يكون السجود فيه واجب. آخر مسألة قال رحمه الله
وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، ومن سهى مرارا كفاه سجدتان.
السجود مشايخ في المذهب موضعه قبل السلام إلا في حالة واحدة، إذا سلم عن نقص. إذا سلم ماذا؟ عن نقص. إذا سلم عن نقص فإنه يأتي بما ترك إذا كان الفاصل قريب ولم يتكلم لغير مصلحة الصلاة ولم يحدث، فإنه يأتي بما ترك ولو كان خارج المسجد ويأتي به ثم يسجد ثم يسلم ثم يسجد للسهو. ما عدا ذلك فالسجود يكون قبل ماذا؟ قبل السلام. وهذا السجود قبل السلام بعد السلام من باب الأفضلية، فلو سجد لكل سهو قبل السلام صح، لكن هذا من باب ماذا مشايخ؟ الأفضلية. طيب ما الحكم لو ترك سجود السهو متعمدا؟ قال وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. فالسجود الذي أفضليته قبل السلام إذا تركه المرء متعمدا بطلت صلاته،
لأنه في أثناء الصلاة وهو واجب، فيكون كمن ترك واجبا متعمدا. السجود الذي أفضليته بعد السلام يكون ترك شيئا في الصلاة أو بعد الصلاة، بعد الصلاة فلا يبطل الصلاة، الذي يبطلها هو ترك واجب في أثنائها. قال رحمه الله: قبل السلام فقط، هذا الذي يبطل الصلاة. وإن نسيه، نسي السجود وسلم، وسلم قال سجد إن قرب زمنه، يعني الذي ينسى السجود السهو يأتي به إذا كان الزمان ماذا؟ قريبا، إذا كان الزمان قريبا. أما إذا كان الزمان بعيدا فإنه لا يأتي به. في المذهب كذلك، إذا خرج من المسجد لا يأتي به، وإذا أحدث لا يأتي به. يعني هذه مختلفة عن إذا سلم عن نقص. إذا سلم عن نقص يأتي بهذا الناقص ثم يسلم ويسجد للسهو ولو خرج من المسجد. لكن إذا نسي سجود السهو وخرج من المسجد فإنه ماذا؟ لا يأتي به. إذا نسي سجود السهو وطال الفصل فإنه ماذا؟ لا يأتي به. قال سجد إن قرب زمنه، ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. يعني عنده نسي التشهد الأول ونسي سبحان ربي العظيم وسلم قبل أن يتم الصلاة وقام بركعة ثم يعني ركع مرتين، أكثر من سهو حصل، فهذا ماذا يصنع؟ كم سجود سهو؟ سجدتان تكفي لأنها تتداخل. بهذا نكون انتهينا من أحكام سجود السهو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.